رأيت الذنوب تميت القلوب ويقطعها كل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الأحبة، لا زال الحديث متواصلا حول أعظم الذنوب التي يعصى بها الرب جل وعلا، وقلنا إن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وتحدثنا أن الشرك على نوعين: شرك في ذات المعبود وأسمائه وصفاته، وشرك في عبادته ومعاملته. تقدم الحديث عن النوع الأول من هذا الشرك، وهو الشرك الذي يكون في ذات المعبود وأسمائه وصفاته. سأتحدث عن النوع الآخر من أنواع الشرك، وهو الشرك في عبادته ومعاملته، وهو الذي يسمى أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وبعض الأحاديث بالشرك الخفي. الشرك الخفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن أشرك بك شيئا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا يتقي به العبد ربه جل وعلا. هذا النوع من الشرك، والذي يسميه بعض العلماء أيضا بالرياء، لا شك أن صاحبه على خطر عظيم، لأنه يقوم بالعبادة لا يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن من الأسس العظيمة في قبول العبادة من العباد عند ربهم جل وعلا أن يخلص العباد لله، أن يخلص العباد لله في معاملتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن إخلاص العمل لله عز وجل ركن أساس في قبول العمل. وهذا الأمر كما يقول بعض العلماء: إذا فقدت العبادة النية والإخلاص، فإنها تنتقل من أرفع الدرجات إلى أحط المخالفات والعياذ بالله، بل قد تكون هذه العبادة وبالا على صاحبه. ونحن نعلم كما في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أولهم قارئ للقرآن كان يقرئ القرآن ليقال هو قارئ، والآخر منفق في سبيل الله كان ينفق ليقال هو جواد، والثالث مجاهد في سبيل الله كان يجاهد ليقال هو شجاع. ولذلك هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. طيب، هنا سؤال مهم: إذا خالط الرياء العبادة، فما حكم هذه العبادة؟ يقول العلماء: العمل إذا خالط العبادة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالطها في أصل العبادة، يعني يقوم الإنسان في الأساس يقوم ليصلي، لا يريد وجه الله وإنما ليقال هو يصلي، ينفق من الأساس حتى يقال هو جواد ومنفق، وهذا عمله مردود عليه، لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإنسان إذا كان يعمل لهذا من أجل الناس يقال له يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تعملون لهم. الأمر الآخر أن يكون الرياء أثناء العبادة، يعني تبدأ العبادة بنية صالحة، لكن في أثناء العبادة يدخل الرياء، وهذا لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون العبادة متصلة، والحالة الثانية أن تكون العبادة منفصلة. الحالة الأولى أن تكون العبادة متصلة، مثلا شخص يقوم ليؤدي الصلاة، فالصلاة متصلة أولها بآخرها، فكان في أولها يؤدي العبادة كما أمر الله، لكن في الركعة الثانية أو الثالثة بدأ يرائي، فما الحكم هنا؟ يقول العلماء هنا أيضا لها حالات. الحالة الأولى أن يدفع الرياء عن نفسه ويخرجه من قلبه، وفي هذه الحالة فإنه لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد عفي عن أمتي، إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا عفو من الله. الحالة الأخرى أن يتصل الرياء ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فما دام أن العبادة متصلة فإن العبادة تكون باطلة بهذه النية التي خالطت قلب المسلم. الحالة الأخرى أن تكون العبادة منفصلة، مثل شخص بدأ ينفق في سبيل الله، في البداية أخرج 50 ريالا يريد بها وجه الله عز وجل، فبدأ الناس يذكرونه ويتحدثون فأخرج 50 أخرى من أجل حديث الناس، وهنا فإن العمل الأول يكون صالحا وصوابا، والعمل الآخر يكون مردودا على صاحبه لأنه لم يبتغي به وجه الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يكون الرياء بعد ترك العبادة، أن يكون الرياء بعد ترك العبادة، ليس قبلها وليس في أثنائها، ونقول هنا لا يضره، فيكون عمله صحيح بإذن الله عز وجل، ويكون هذا من تلبيس إبليس على الإنسان حتى يبطل له عبادته ويفسد عليه صلاته وحياته، وهنا يجب على المسلم ألا يلتفت إلى هذا الأمر بل يقبل على الله عز وجل. وهنا قضية في غاية الأهمية: ثناء الناس على الإنسان بعد أداء العمل إذا كان لله عز وجل فلا يضره، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ثناء الناس على العمل قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. والشرك كما يقول العلماء هو على نوعين: النوع الأول الشرك الأكبر، وهو أن يجعل العبد لله ندا وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، والآخر أن يقوم العبد بالإلحاد في أسماء الله وصفاته. النوع الآخر من الشرك وهو الشرك الأصغر، وضابط الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وسماه الله عز وجل أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وهذا الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الملة، لكن صاحبه يكون على خطر عظيم، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تمادى في هذا الأمر فإنه بلا شك قد ينتقل إلى الشرك الأكبر وهو لا يشعر، كما حدث مع قوم نوح. في البداية اتخذوا من هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اتخذوا منهم صورا من أجل أن تذكرهم بعبادة الله عز وجل، فلما طال عليهم الزمان عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكون المسلم على خطر عظيم من هذا الأمر. الشرك يكون في الأفعال ويكون في الأقوال ويكون في الإرادة والنية. يكون في الأفعال أن يعبد الإنسان غير الله عز وجل، أو يتخذ قبرا يسأله ويرجوه الواسطة والوسيلة ليكون بينه وبين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وهناك الشرك في الأقوال، وهذا مما يتساهل فيه الناس، مثل يقول لك لولا الله وفلان، أو كما يقوم البعض بالحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالنبي يقول والنبي ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله، بل قل ما شاء الله وحده. ورد في المسند أن رجلا أقبل تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أرجع الحق لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة وعالية، ليس لكن ليس من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرف له شيء من أنواع العبادة، ولله والله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النهي فتعم كل أحد سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فلا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا في القرآن فرق بين حقه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، فجعل الطاعة لله وللرسول والخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى وحده. النوع الثالث من الشرك وهو الشرك في النية والإرادة، وهذا الذي يقول عنه ابن القيم وهذا البحر الذي لا ساحل له، يجب على المسلم أن يتفقد نيته وأن يتفقد قلبه حتى تكون عبادته كما يرضي ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك وأن يبعثنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا غير غضبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.